أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن الإمارات والأصول العملية الشرعية هل تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم؟ قلنا بأنه لا إشكال عند القوم في قيام الإمارات والأصول العملية مقام القطع الطريقي، ومن هنا لو دل دليل على الاشتغال شرعا فإنه يكون رافعا لموضوع قبح العقاب بلا بيان، لا ريب في ذلك. يعني لا فرق في أنه الحكم الشرعي يكون مدلولا من خلال الإمارة أو من خلال الأصل العملي التنزيلي أو الأصل العملي غير التنزيلي. في جميع هذه الحالات فإنه لا إشكال عندهم أنه يقدم على الحكم العقلي لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإنما الإشكال عند القوم فيما يرتبط بتخريج ذلك فنيا، كيف يمكن ذلك مع أنه مع قيام الإمارة فإن اللابيان هو المتحقق، فكيف يصح العقاب مع كون الإمارة ليست بيانا تاما وإنما هي بيان ناقص فضلا عن الأصول العملية؟ مع ذلك نجد أن الإنسان لو خالف الإمارة أو الأصل العملي فإنه يصح عقابه، مع أن مقتضى القاعدة يصح العقاب أو لا يصح العقاب؟ لا يصح العقاب، لأن القاعدة تقول قبح العقاب بلا بيان بلا قاطعة، والمفروض في المقام أنه حصل البيان أو لم يحصل البيان. لم يحصل البيان، فكيف تبدل البيان أو تبدل اللابيان إلى البيان؟ كيف خرجنا من موضوع قبح العقاب بلا بيان إلى موضوع حسن العقاب مع البيان؟ قلت لكم من الناحية العملية والواقعية لا كلام بين الأعلام في أنه يتبدل، ولكنه كيف نخرج ذلك فنيا؟ في مقام التخريج الفني ولرفع التنافي بين الإمارات وبين حكم العاقل وجدت أجوبة متعددة للأعلام. تقدم بالأمس الجواب الأول للأستاذ الشهيد، وهو أنه أنكر هذه القاعدة العقلية، أنكر قبح العقاب بلا بيان. أما الجواب الثاني، طبعا من الجواب الثاني إلى الآخر ما سنذكره من الأجوبة كله مبني على قبول قبح العقاب بلا بيان، لأنه المسألة مسألة المبنى. فمن ينكر القاعدة فالجواب الذي تقدم من الأستاذ الشهيد، أما من يقبل القاعدة، القاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان، هنا لا بد أن يجيب على إشكال التنافي والتضاد أو التناقض بين الحكم العقلي وبين ما تؤدي إليه الإمارات من الحكم الإلزامي. الجواب الآخر على هذا المبنى، على مبنى قبول القاعدة، وهو جواب المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الأفكار. المحقق العراقي لكي يرفع التنافي ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى قال بأن الحكم الظاهري الذي هو مؤدى الإمارات والأصول العملية جميعا، بأن الحكم الظاهري وإن كان يختلف عن الحكم الواقعي إبرازا وإنشاء، فإن الحكم الظاهري حكم وإبراز، والحكم الواقعي حكم وإبراز وإنشاء آخر. فإذا على مستوى الإنشاء يوجد عندنا إنشاء واحد أو إنشاءان. يقول عندنا إنشاءان، إنشاء هو الحكم الواقعي وإنشاء هو الحكم الظاهري. ولكن التفت جيدا، ولكن هذا الحكم الظاهري وإن كان يختلف عن الحكم الواقعي إنشاء وإبرازا وحكما، وإن كان يختلف ولكن المبرز بهما واحد لا اثنان. لا أن الحكم الواقعي يريد أن يبرز شيئا له مبادئ من الإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة، والحكم الظاهري له مبرز آخر يريد أن يبرز شيئا آخر له مبادئ مصلحة ومفسدة وإرادة وكراهة ونحو ذلك. لا لا، المبرز بالحكم الظاهري هو مبرز من؟ الحكم الواقعي. وعلى هذا الأساس فالمبرز بالحكم الظاهري له مبادئ مستقلة في متعلقاته أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك. التفتوا جيدا لتقرير هذه المباني حتى تعرفون بأنه القواعد التي جاءت أو المقدمات التي جاءت في كلمات الأستاذ الشهيد للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي جملة من نكات المطلب أين موجودة؟ في كلمات المحقق العراقي. التفت جيدا، يقول إذن الإبراز واحد أو متعدد؟ متعدد. ولكن المبرز ما هو، واحد أو متعدد؟ يقول المبرز واحد. فإن أصاب الحكم الظاهري الواقع فلا توجد عندنا مشكلة، لا اجتماع المثلين ولا غير ذلك. لماذا؟ لأنه لا يوجد مبرزان حتى نقول كيف اجتمع حكمان، بل هذا أبرز ماذا؟ مبادئ الحكم الواقعي. وإن لم يصب الواقع فهو إبراز صوري خيالي لا مبادئ ولا مصالح من خلفه. إذن يلزم اجتماع الضدين ولا يلزم اجتماع الضدين؟ لا يلزم اجتماع الضدين، لأنه لا مبرز له حتى أنه نقول يجتمع ماذا؟ كيف يجتمع مع مبرز الحكم الواقعي؟ واضح صار هذا المعنى؟ ومن هنا يقول وهذا معنى ما نقول من أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية وليست حقيقية، وليست لها مبادئ مستقلة في متعلقاتها، وأنها هذه الأحكام الظاهرية تقع في طول الأحكام ماذا؟ في طول الأحكام الواقعية، ومتأخرة رتبة ماذا؟ عنها. هذه هي المقدمة الأولى. هذه المقدمة أنا أقرأها حتى الإخوة إن شاء الله عندما يذهبون إلى البيت جيدا يطالعون هذا المقطع. في صفحة 18 من نهاية الأفكار القسم الأول من الجزء الثالث تقريرات الشيخ البروجردي، شيخ محمد تقي البروجردي، يقول إذ على ما هو التحقيق فيها، عبارات شوية مغلقة بس نحاول شوية نوضح. إذ على ما هو التحقيق فيها، يعني هذه الأحكام الظاهرية، من كونها أحكاما طريقية
ناشئة عن مصلحة الواقع ومبرزة عن نفس الإرادة الواقعية التي تضمنتها الخطابات الواقعية لا عن إرادة أخرى. ليتبادر إلى ذهنكم أنه قال كما أن الإبراز متعدد، المبرز أيضا ماذا؟ متعدد. لا، المبرز واحد. خب، على هذا الأساس يقول: إلا أن الفرق بينهما، التفتوا للنكات، إلا أن الفرق بينهما، ما هو الفرق بين هذين الإبرازين؟ مبرز واحد. خب، الإبرازين مبرزهما أيضا واحد، لو دائرة المبرز بالإنشاء الواقعي أضيق من دائرة المبرز بالإنشاء ماذا؟ الظاهري. أي منهما؟ يقول: لا، من الواضح أنه دائرة المبرز بالإنشاء الظاهري أوسع من دائرة ماذا؟ ها؟ هذا الذي بعد ذلك سيأتي، أن المولى يوسع دائرة الغرض الواقعي حتى يشمل حالة الشك، فقد يصيب وقد ماذا؟ وقد لا يصيب. إلا أن الفرق بينهما بأوسعية دائرة هذه الإنشاءات عن لب الإرادة، يعني رب الإرادة الواقعية، لأن الحكم الواقعي متعلق ماذا؟ بمصداقه الواقعي. أما المولى بعض الأحيان يجد بأنه قد المكلف يقع في شك، في شبهة، في اشتباه في المراد الواقعي، فماذا يفعل؟ ها؟ يوسع الدائرة. هذا مو معناه أن إرادته توسع لتشمل ما هو غير المصداق الواقعي، لا، إرادته هي على المصداق الواقعي، وسع الدائرة حتى يحافظ على ماذا؟ يحافظ على ذلك المراد الواقعي. يقول: عن لب الإرادة، لأنه قد لا تكون في مورد إنشائها إرادة في الواقع. أما بخلاف الخطابات الأولية فإن دائرة إنشائها تكون دائما بمقدار الإرادة لا أوسع منها. واضح إلى هنا؟ قال: ومن هنا، ومن هذه الجهة قلنا بأن الخطابات الظاهرية طرا في فرض عدم المصادفة للواقع إنشاءات صورية خالية عن الإرادة، لأنه ليست لها مبادئ مستقلة في متعلقاتها. إذن يلزم اجتماع الضدين بعد ولا يلزم اجتماع الضدين؟ ها؟ متى يلزم اجتماع الضدين؟ للواقع مبرز وله إرادة ومبادئ، وللظاهر مبرز وله واقع وإرادة مستقلة. إذا طابقه يلزم اجتماع المثلين، إذا خالفه يلزم اجتماع ماذا؟ يلزم اجتماع الضدين. وفي المقام لا يلزم اجتماع المثلين، لأنه له مستقل إرادة مستقلة في قبال الواقع أو ليس له؟ ليس له. ولا يلزم اجتماع الضدين في فرض المخالفة، لأنه الظاهر له مبدأ أو ليس له مبدأ؟ خالية عن المبادئ. وفي فرض المصادفة ووجود الحكم في الواقع أحكام حقيقية، وأنها من حيث المبرزية التي بها حكمية الحكم وقوامه ظاهرية وفي طول الواقع، ومن حيث المبرز بالفتح أعني الإرادة التي هي حقيقة الحكم وروحه عين الحكم الواقعي. وبهذا صححنا إلى آخره. هذه المقدمة الأولى، واضح المقدمة الأولى. نأتي إلى المقدمة الثانية لبيان مطلبي. المقدمة الثانية التي يذكرها في المقام هو أنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو موضوعها. التفت جيدا، ما هو موضوعها؟ يقول أن موضوعها هو على فرض ثبوت الواقع لا مطلقة. بأي بيان؟ بهذا البيان. يقول: إذا كان هناك واقع وذاك الواقع لم يصل إلى المكلف، يعني لم يقم عليه بيان، وأنا المكلف خالفت ذلك الواقع من غير بيان، يصح للمولى أن يعاقب أو لا يصح؟ لا يصح. أما في فرض عدم وجود الواقع أساسا يوجد استحقاق ومقتضى للعقاب أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد، لأنه سالبة بانتفاء الموضوع. إذن هذه القاعدة لا تريد أن تقول، التفتوا للنكتة، لا تريد أن تقول أنه يقبح العقاب بلا بيان مطلقا سواء كان هناك واقع أو لم يكن هناك واقع، وإنما تريد أن تقول يقبح العقاب مع عدم البيان على فرض ثبوت ماذا؟ على فرض ثبوت الواقع. وبعبارة أخرى، أن المقتضي للعقاب لابد أن يكون ماذا؟ تاما في فرض المخالفة، فيأتي عدم البيان ليكون ماذا؟ ليكون مانعا. أما في فرض عدم المقتضي للعقاب فهذه القاعدة تجري أو لا تجري؟ لا لا لا، لا مجال لها، لأن سالبة من انتفاء الموضوع. إذن هذه القاعدة مؤداها هو أنه يقبح العقاب، يعني موضوعها يقبح العقاب بلا بيان مطلقا على فرض ثبوت الحكم في الواقع، على فرض ثبوت الحكم في الواقع لا مطلقا. لهذا عبارته في صفحة 19 من نفس المكان يقول: يقول في صفحة 19 مولان، يقول: لأنه بمثله يرتفع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بلحاظ أن موضوعه، موضوع حكم العقل، أن موضوعه هو عدم البيان على تقدير وجود الحكم في الواقع، لا عدم البيان بقول مطلق سواء كان واقع أو لم يكن واقع. هذه واضحة المقدمة الثانية؟ جيد جدا. إذن إلى هنا انتهينا إلى هالنكتة، وهو أن موضوع القاعدة ما هو؟ عدم البيان على فرض ثبوت الحكم في الواقع. فإذا قام عندك، التفت جيدا للنكتة، فإذا قامت عندك إمارة مصيبة للواقع، أنت عالم بالواقع أو لست عالما بالواقع بمقتضى المقدمة الأولى؟ لأن الحكم الظاهري يريد أن ينجز نفسه لو يريد أن ينجز الواقع. فإذا قامت إمارة وكانت مطابقة ماذا؟ للواقع، فأنت عالم بالواقع أو لا يوجد عندك علم بالواقع؟ عالم بأي مقتضى؟ بأي دليل؟ بمقتضى المقدمة الأولى، لأن المقدمة الأولى قالت أن الحكم الظاهري إذا أصاب فتنجيزه لأنه ظاهري أو لأنه نجز الواقع. نجز الواقع لأنه يريد أن يبرز الواقع. فمع قيام الإمارة المصيبة للواقع يوجد لا بيان؟ لو يوجد بيان، يوجد بيان، لأن المفروض قبح العقاب بلا بيان على فرض ثبوت الواقع، وهنا مع قيام الإمارة بلا بيان أنا أو مع البيان على الواقع؟ مع البيان على الواقع، فيرتفع موضوع القاعدة. ما أدري واضح هذا البيان، وإن كان عباراته معقدة المحقق العراقي، تعرفون على طريقه يعني. إذن بهاتين المقدمتين ننتهي إلى أنه مع قيام الإمارة على الواقع، بعد لا يفرق، التفت جيدا من آثار هذا المبنى، لا يفرق أن نقول أن الحكم الظاهري يكون مدلولا عليه من خلال إمارة أو أصل عملي تنزيلي أو أصل عملي ماذا؟ غير تنزيلي، لا فرق، لأنه في جميع هذه الحالات الحكم الظاهري بأقسامه ماذا يريد أن يبين لي؟ يريد أن يبين الواقع. وقد بين الواقع. ثم التفت جيدا، ولا فرق بين أن نقول أن مدلول الحكم الظاهري المجعول من قبل المولى هو العلمية والكاشفية كما يقول من؟ المرزة، أو المنجزية كما يقول صاحب الكفاية، أو جعل الحكم المماثل كما يقول الإصفهاني، أو جعل المؤدى كما يقول الشيخ الأنصاري، بعد على أي مبنى كان لا فرق. أي صياغة ذكرت فإن هذا تفنن في الصياغة، وإلا لا أثر له في بيان الحكم الواقع. فلهذا عندما تجدون في عبارات السيد الشهيد أن هذا تفنن في الصياغة، تفنن في الصياغة، هذه من عبارات من؟ من عبارات المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. إذا تذكرون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، إن شاء الله يأتي بحثه مفصل بعد ذلك، يقول نعم هذا مجرد لسان فني للصياغة، أو هناك يقول في صفحة 75 فإن كون المجعول في باب الإمارة الطريقية والعلمية أو لا مجرد تعابير صياغية لفظية لا يغير جوهر الحكم الظاهري شيئا. سواء كان العلمية والكاشفية، سواء كان التنزيل، سواء كان جعل المؤدى، سواء كان أي بيان كان، يقول هذا لا يغير، لأنه هذه كلها صيغ وعبارات وألفاظ ماذا؟ لتنجيز الحكم الواقعي. ومع تنجز الحكم الواقعي فأنا يوجد عندي بيان أو لا بيان؟ بيان. ومع البيان يبقى موضوع القاعدة أو لا يبقى موضوع القاعدة؟ لا يبقى موضوع القاعدة. واضح بيان جواب العراقي. وهذا الجواب واقعا وأبي امتيازات، امتيازات أساسية توجد فيه. واحدة من امتيازاته هو هذا التحليل الذي ذكره للحكم الظاهري. واحدة من امتيازاته أنه لا يفرق فيه بعد بين حكم الظاهري الإمارة والحكم الظاهري الأصل العملي، وجملة من الامتيازات. فقط هذا الجواب، وإن كان هناك إشكالات متعددة ذكرت في كلمات القول، ولكنه الإشكال الأساسي، الإشكال الأساسي على هذا الوجه هذا، أذهنكم جيدا جميع، وهو أنه نحن عندما تقوم عندنا إمارة على الواقع أو أصل من الأصول العملية، يوجد عندنا طريق لإحراز المطابقة للواقع أو لا يوجد؟ وهذا البيان متى يفيد؟ في حالة واحدة، وهو أنه يحصل إحراز أن هذا الحكم الظاهري ماذا؟ مطابق للواقع. عند ذلك يكون الواقع معلوما، يكون بيانا، وهذا محرز أو غير محرز؟ غير محرز. إذن أنا عندما تقوم عندي إمارة، خلي ذهنك جيدا، عندما تقوم عندي إمارة يوجد عندي قاعدة عقلية تقول لي قبح العقاب بلا بيان. موضوعها ما هو؟ موضوعها ما لم يبين الواقع فإن العقل يدرك قبح العقاب تنجيزا. متى يمكن أن نخرج من مقتضى هذه القاعدة؟ إذا أحرزنا الواقع. أما إذا جاءتنا إمارة مرددة بين الإحراز وعدم الإحراز، يمكن الخروج عن مقتضى القاعدة أو لا يمكن؟ وفي المقام توجد عندي إمارة، ولكن هذه الإمارة مرددة بين أنها مطابقة فتكون منجزة وبيان، وبين أنها ماذا؟ غير مطابقة. فإذا لم تكن مطابقة فيها شيء، فيها تنجيز أو لا يوجد فيها تنجيز؟ بحسب المقدمة الأولى العراقي ماذا قال؟ قال مع فرض عدم المصادفة فهو حكم أجوف صوري لا ملاك وراءه ولا إرادة. إذن عندي حكم ظاهري مردد بين صورتين، بين الإصابة فيكون منجزا، وبين عدم الإصابة فلا يكون ماذا؟ منجزا. والعلم بالجامع بين المنجز وغير المنجز، منجز أو غير منجز، ها؟ هذا بعد في العلم الإجمالي قرأتوه. إذا حصل لك علم إجمالي بأنه إما يوجد هنا تكليف فينجز، وإما هنا فلا تنجيز، هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ ها؟ غير منجز. وفي المقام أيضا كذلك، فإن الإمارة في فرض المصادفة تكون منجزة للواقع، أما في فرض عدم المصادفة تكون منجزة أو لا تكون منجزة؟ لا تكون منجزة. والعلم بالجامع بين المنجز وغير المنجز، منجز أو غير منجز؟ غير منجز. إذن موضوع القاعدة محفوظ أو غير محفوظ؟ لأن موضوع القاعدة هو قبح العقاب بلا بيان، وهنا حصل البيان أو لم يحصل البيان؟ لم يحصل البيان على الواقع. هذا هو الإشكال. عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وإن كانت مختصرة جدا ولكنه هذا هو المراد منها. في المجلد الرابع صفحة 74، عفوا صفحة 76، يقول: والجواب، طبعا هو يقرر المطلب بنحو آخر. الآن أنا ما قررت المطلب بالنحو الموجود أين؟ في نهاية الأفكار، هو له تقريب آخر للمطلب. يقول: بعد الفراغ عن أن الخطاب الظاهري ليس بنفسه منجزا، وهذا واضح لأن الخطاب الظاهري له تنجيز مستقل أو ليس له، بمقتضى المقدمة الأولى ليس له تنجيز، يكون المعلوم بهذه الإمارة أو الأصل هو الخطاب المردد بين كونه واقعيا منجزا، هذا في فرض ماذا؟ الإصابة. أو ظاهريا غير منجز. لماذا غير منجز؟ لأنه لا ملاك وراءه ولا إرادة خلفه. والعلم بالجامع بين ما يتنجز ولا يتنجز، منجز أو ليس بمنجز؟ ليس بمنجز. وإن شئت قلت إنما هو موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إنما هو كونه البيان على الواقع، كونه واقعيا، فمن دون العلم بذلك، ويوجد أنا عندي علم بالواقع أو لا يوجد، مردد يقبح العقاب بلا بيان. هذا هو الجواب الذي ذكره العراقي رحمة الله تعالى عليه وما يرد عليه، ولكن كما ذكرت أن هذا الجواب بمجموعة من النكات، وإن لم نستفد منها هنا ولكن سوف نستفيد منها أين؟ في محل آخر وفي موضع آخر، خصوصا في مبحث الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. أما الجواب الثالث، أنا هي أسأل وقت باعتبار أن الإخوة يقولون سيدنا البحث هواي ليكون أحرد مطلب قليل حتى نستطيع حم الراجع حم نفكر إلى آخره، وإلا أنا بيودي أنه هذني أختصره ونتجاوز البحث. أما الجواب الثالث، وهو الجواب المشهور عن المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه وتابعيه من تلامذته كسيد القوئي ومن هم على هذا المبنى. هؤلاء جاءوا ووجدوا بأنه لا ريب أنه توجد عندنا قاعدة، وهي قبح العقاب بلا بيان، فما لم يتحقق البيان لا يمكن رفع اليد عن ماذا؟ عن القاعدة العقلية. هذه نقطة لابد يحفظونها. إذن هذا اللا بيان لابد أن يحولوه إلى ماذا؟ إلى بيان. أي واحد، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أنهم وجدوا أن هذا التحويل لا ينبغي أن يكون على نحو التخصيص. لماذا؟ باعتبار أن القاعدة ليست قاعدة عرفية شرعية عقلائية حتى يمكن أن تخصص ماذا؟ بمخصص، وإنما هي ماذا؟ قاعدة عقلية. فإذا يريدون التخصيص لابد أن يرفع المحمول لو يرفع الموضوع، ها؟ لابد أن يرفع الموضوع، والتخصيص يرتبط برفع الحكم والمحمول. يعني أنت عندما تقول أكرم كل عالم، ثم تقول لا تكرم العالم الفاسق، هنا لم تتصرف أنت في الموضوع، الموضوع هذا عالم أيضا الفاسق، ولكن تصرفت في ماذا؟ في الحكم، قلت مع أنه عالم ولكن ماذا؟ لا يجوز إكرامه، أو لا يجب عليك إكرامه. أما في الأحكام العقلية إذا أردت أن تتصرف لابد أن يكون التصرف أين؟ في الموضوع، يعني لابد أن يكون بنحو التخصص لا بنحو التقصير. وبناء على هاتين المقدمتين هؤلاء جاءوا إلى المبنى، ماذا فعلوا؟ قالوا صحيح أن الإمارة ليست علما بالمعنى الأخص، ولكنها هي علم بالمعنى الأعم. من هنا المرزا وتلامذة المرزا قالوا نحن عندما نأتي إلى القطع نجد أن للقطع خصوصيات ثلاث: الخصوصية الأولى أنها صفة قائمة بالنفس، الخصوصية الثانية أنها لها الكاشفية عن الواقع، الخصوصية الثالثة أنها تستلزم جريا عمليا وراءها. وبناء على هذه الخصوصيات جاء المرزا وقال بأن الشارع جاء وجعل العلم غير الكاشف كشفا تاما، جعله ماذا؟ كاشفا تاما تعبدا. وبعبارة أخرى، من خلال الجعل أوجد لي فردا ماذا؟ فردا آخر للعلم. الفرد الحقيقي له هو ماذا؟ هو الكشف التام. أما الفرد الذي جاءني باعتبار الشارع وجعل الشارع هو ماذا؟ هو الكشف الناقص. فجعل هذا اعتبارا تنزيلا بأي بيان؟ بيانات مختلفة في هذا المجال، اعتبره كشفا تاما. فإذا صار كشفا تاما وقامت الإمارة، يوجد عندي بيان أو لا يوجد عندي بيان؟ يوجد عندي بيان. فيقبح العقاب أو يحسن العقاب مع المخالفة؟ يحسن العقاب مع المخالفة، لا أنه يقبح العقاب بلا مع المخالفة. هذا البيان الإخوة اللي يردون يراجعوه بشكل مفصل، أولا موجود في فوائد الأصول المجلد الثالث صفحة 15، يقول وتفصيل ذلك يستدعي تقديم أمور. الأمر الأول، الأمر الثاني، أنك قد عرفت أن القاطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة له خصوصيات ثلاث: الجهة الأولى، الجهة الثانية، والجهة الثالثة. ثم إن المجعول في باب الطرق والإمارات هي الجهة الثانية. يعني ماذا؟ يعني جعل كشفه الناقص كشفا تاما. هذا موجود هنا، وتفصيله موجود في مباني الاستنباط للسيد الخوئي. هناك في مباني الاستنباط للسيد الخوئي صفحة 101، هناك بعد أن يذكر المطلب يصل إلى هذه، يقول المقدمة الثانية في بيان المجعول في الطرق والإمارات والأصول، نقول أما المستفاد من أدلة حجيتها فنقول أما الطرق والإمارات فالحق أن المجعول فيها إنما هو الطريقية، بمعنى أن الشارع جعلها كالعلم في كونها طريقا إلى الواقع وكاشفة تامة عنه، أي عن الواقع، بعد أن كانت طريقيتها ماذا؟ ناقصة في نفسها، فيكون المجعول فيها هي الجهة الثانية من العلم، أعني بها كونها طريقا إلى الواقع وكاشفا تاما عنه إلى آخره. مفصل هناك يبحث 4-5 صفحات في بيان هذا المعنى. هذا هو مبنى المرزا لدفع هذا التناقض أو هذه المنافات بين الإمارات الدالة على الإلزام وبين الحكم العقلي. هسه الجواب خلوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.